أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الخلق وأعز المرسلين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. من أمثلة الالتفات من الخطاب إلى التكلم قول الشاعر في الشطر الأول من البيت الثاني: تكلفني ليلى وقد شط ولي. وجملة ما ذكرناه أن المقام ها هنا، وإن كان مقام حكاية، لأن الخطاب خطاب مع النفس، فمقتضى القياس أن يقال تكلفني أو يكلفني على الاختلاف في القراءة. ولكن هذا البيت مسبوق ببيت آخر خولف فيه مقتضى الظاهر فعدل عن الخطاب أو عدل عن التكلم إلى الخطاب، فقيل طحى بك قلب، وكان القياس هناك أن يقال طحى بي قلب، ولكنه بعد أن عدل في البيت الأول عما يقتضيه الظاهر فنزل نفسه منزلة المخاطب، صار مقتضى القياس بعد ذلك أن يسير الكلام على نسق واحد وأن يبقى على حالة الخطاب، فلا يرجع إلى حالة التكلم. فحالة التكلم وإن كانت هي مقتضى القياس وهي مقتضى الظاهر من أول الأمر، ولكنها لم تعد كذلك بعد أن عدل عنها فقيل طحى بك. ولذلك فإن الشارح أو الماتن قد ذكر البيتين معا في هذا المقام، لأنه لو جيء بالبيت الثاني منفردا لكان تخريجه على مقتضى الظاهر لا على خلاف مقتضى الظاهر، لأن أصل الخطاب أن يكون مع النفس، فهو خطابه أو فالمقام مقام حكاية. ثم إننا قد بينا الشاهد أو النكتة البلاغية المترتبة على مثل هذا الالتفات أو لا؟ لا، كلام في القراءة، كلام في القراءة وليس، ولكن الوجه البلاغي للالتفات كان ظاهرا، وهو أنه عندما تقدم به السن فإن بعض الرغبات قد زالت عنه بفعل تصرم الزمان وتقدم زمن المشيب، والتصريح بزوال مثل هذه الرغبة ليس أمرا مخجلا أو معيبا حتى يتستر عن ذكره، ولذلك نزل نفسه منزلة المخاطب حتى كأن هناك حوارا بين متكلم ومخاطب. ولكنه عندما أراد أن يصرح بحقيقة أن هذه الرغبة أو أن زوال هذه الرغبة قد سرى إلى زوال رغبته عن لقاء الحبيبة، وإن مثل هذا الأمر مما يحرجه أن يصرح به، فأراد أن يتكتم على ذلك فأعاد الخطاب إلى نفسه خشية أن يكون هناك حوار. ولذلك قال تكلفني ليلى وقد شط وليها، أي بعد قربها وعادت عواد بيننا وخطوبه، أي أنه صار هناك معادات، أو أنه قد رجعت تلك المعادات فيما بينهم على ما سيأتي في بيان المتن. إذا هذا هو الشاهد، ولكن في البيت قراءتان، الأولى تكلفني والثانية يكلفني. فإن قرأت بالتاء الفوقانية فالفاعل حينئذ هي ليلى، والياء مفعول به أول. وأما إذا قرأت يكلفني أي يكلفني القلب ليلى، فيكون الفاعل حينئذ ضميرا مستترا عائدا على القلب، وليلى هي المفعول به الثاني. على كل حال قال، انصرنا بالتطبيق. وقد شط أي بعد وليها أي قربها، وعادت عواد بيننا وخطوب. قال المرزوق عادت، ها هنا يجوز أن يكون فاعلت من المعادات، أي أن يكون من صيغ المفاعلة، وصيغ المفاعلة هي أن يكون هناك طرفان يفعل أحدهما في الآخر ما يفعله الآخر بالأول، كما يقال قاتل زيد عمرا أي تبادلا القتال، بخلاف قتل زيد عمرا، فإن الأول أثر فعل القتل والثاني قد قبله. جيد. قال يجوز أن يكون عادة هنا من فاعلت، بمعنى أن الخطوبة والصوارف صارت تعاديه فتفاعل مع هذه المعادات. ويجوز أن يكون من عادة يعود، يعني أي عادت عواد، يعني رجعت تلك العواد والعوائق التي كانت تحول بيننا إلى ما كانت عليه قبل. إذن الفرق بين القراءتين أننا إذا جعلنا عادة من صيغ المفاعلة فهذا يعني أن العوائق قد مانعته ففاعلها في الممانعة، وأما على قراءة عاد يعود أي رجعت تلك العوائق التي كانت تمنع من رؤية الحبيبة في فترة الشباب التي كانت تحول بيننا إلى ما كانت عليه قبله، أي قبل حلول المشيب. ومثال الالتفات من الخطاب إلى الغيبة قوله تعالى حتى إذا كنتم في الفلك وجرينا بهم، والقياس بكم، وهذا ظاهر، إذ الخطاب أو الكلام متوجه إلى مخاطب، فالقياس أن يقال وجرينا بكم. جيد. الشاهد، النكتة أن هذه الآية تتحدث عن كون المخاطبين في الفلك، يعني الفلك أي السفينة، وأن الله عز وجل قد أعمل قدرته الإلهية فسير هذا الفلك وأنجاهم بسبب ذلك. فالحق الخطاب أن يكون، أو حق الكلام أن يكون متوجها إلى مخاطب، ولكن هذا الالتفات فيه إشارة إلى أن لجوءهم إلى الفلك واستجابة الفلك للقدرة الإلهية جعلهم بعيدين عن محل الخطاب، عن محل الكلام، حتى كأنهم بمجرد أن ركبوا الفلك صاروا بعيدين، أي قد جرى ذلك الفلك بهم فصاروا بعيدين عن محل الكلام، فصاروا غائبين عن الموضع الذي ركبوا فيه. حتى إذا كنتم في الفلك وجرينا بهم. ففي مثل هذا الالتفات إشارة إلى أن الله إذا أراد أمرا فإنما يقول له كن فيكون، لأنهم كانوا في الفلك فكانوا قريبين من مكان التكلم، فبمجرد مجيء الأمر الإلهي بجريان الفلك فإنهم قد صاروا بعيدين في منزلة بمنزلة الغائب. قال: والقياس بكم. ومثال الالتفات من الغيبة إلى التكلم قوله تعالى: والله الذي أرسل الرياح فتثير سحابا فسقناه ومقتضى الظاهر فساقه، أي ساق الله ذلك السحاب وأجراه إلى بلد ميت. وفي مثل هذا الالتفات أيضا إشارة إلى أن القدرة الإلهية لا تتغير ولا تتبدل ولا تزول ولا تتصرم، وأن حديث المولى عن إعمال قدرته الإلهية فيما سبق لا يستلزم أن لا يكون هناك جاهزية لإعمال مثل هذه القدرة الآن. قال: والله الذي أرسل الرياح فتثير سحابا، ثم قال: فسقناه، فكأنما نزل تلك الواقع الحادث في زمن ماض منزلة الحال، إشارة إلى أن القدرة الإلهية تحكم مجاري هذا الكون حدوثا وبقاء لا حدوثا فقط. قال: ومقتضى الظاهر فساقه، أي ساق الله ذلك السحاب وأجراه إلى بلد ميت. ومثال الالتفات من الغيبة إلى الخطاب قوله تعالى: مالك يوم الدين. شاهد مش هنا إياك نعبد، احنا قلنا إياك وإياك نستعين إلى آخر الآيات، هذا لا التفات فيه، وإنما الالتفات في قوله تعالى: مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين. لأن أوائل هذه السورة عبارة عن التعرض إلى الأوصاف التي تمجد الله عز وجل، فالمقام كان مقام غيبة، الحمد لله رب العالمين، أي هو الرحمن الرحيم، هو مالك يوم الدين، هو إياك نعبد وإياك نستعين. والوجه في هذا الالتفات أن طريقة الآدميين مع ملوكهم وسلاطينهم أن لا يتقرب، أن لا يتوجه العبد إلى ملكه وإلى سيده مباشرة، بل لا بد أن يتقرب إليه عبر تمجيده وتقديسه أولا، حتى إذا بدت على الملك ملامح الرضا صح له أن يتقرب إليه أو أن يتوجه إليه مباشرة فيسأل مسألته. والله عز وجل قد أرادنا أن نعامله كما يتعامل المملوك مع مالكه، ولذلك فقد نزلت أوائل هذه الآيات بمعرض الغيبة، حتى كأن العبد قبل التمجيد والتقديس وقبل التوجه القلبي لا صلاحية له لأن يتوجه إلى ساحة قدسه عز وجل. فلما حصل ذلك التمجيد وكان عن قلب صادق حاضر متوجه، صح له بعد ذلك أن يلتفت إلى ساحة القدس وأن يسأل مسألته. وفي هذا الالتفات إشارة إلى أن الآيات الأولى يجب أن تقرأ عن قلب صادق، لأن الذي يعطي العبد صلاحية الخطاب مع رب الأرباب هو ذلك الحضور القلبي الصادق، فلا بد أن يحصل ذلك التمجيد، وأن يكون ذكر هذه الصفات متزامنا مع التوجه القلبي. ولذلك لم يكن مطلع الآيات هكذا: بدلا من الحمد لله رب العالمين نحمدك يا رب العالمين أنت أرحم الراحمين إلى آخر الآيات. انصرنا. نعم، قال مالك يوم الدين: إياك نعبد، ومقتضى الظاهر إياه لما سبق من الآيات التي كانت في مقام الغيبة. قال: ووجهه، أي وجه حسن الالتفات، هنا ذكر النكتة، أن الكلام إذا نقل من أسلوب إلى أسلوب كان ذلك الكلام أحسن تطرية، أي تجديدا وإحداثا من طريت الثوب لنشاط السامع. التفت أحد. إذن النكتة من الالتفات هي التطرية لنشاط السامع، يعني تجديد العبائر، التفنن في الأساليب لتطرية مسمع السامع حتى يقبل على هذه الصور الذهنية التي يريد المتكلم أن يوصلها إليه، ليقبل عليها بشوق ولهفة، فلا يصل مالا ولا يعتريه الملل قبل الوصول إلى النتيجة وإلى الصورة الذهنية المقصودة. قال: نشاط السامع، وكان أكثر إيقاظا للإصغاء إليه. جيد، أي إلى ذلك الكلام، لأن لكل جديد لذة، وهذا وجه حسن الالتفات على الإطلاق، يعني بقول مطلق. جيد، يعني بشكل عام، وليس المراد على الإطلاق يعني أنه لا يمكن أن يترتب على الالتفات نكتة زائدة. قوله على الإطلاق يعني بقول مطلق، يعني بقول عام، ولذلك سيأتي أنه سوف يذكر بعض النكات المغايرة. ونحن قد عرفنا أن هذه النكتة حقيقة مما يليق بعلم البديع لا بعلم المعاني، وقد تختص مواقعه بلطائف غير هذا الوجه العام، ولذلك بقول على الإطلاق يعني مش مطلقا، غير هذا الوجه العام، كما في سورة الفاتحة: فإن العبد إذا ذكر الحقيقة بالحمد، يعني ذكر من يستحق الحمد عن قلب حاضر، يجد ذلك العبد من نفسه محركا للإقبال عليه. هنا يوجد تقوية للداعي، أي على ذلك الحقيقة بالحمد. وكلما، يعني نستطيع أن نقول كلما تحقق كل التفات ففيه نكتة علم البديع، ولكن قد يتضمن إضافة إلى ذلك نكتة علم المعاني، وقد لا يتضمنه. بعبارة ثانية، كل التفات فهو متضمن لتفنن في التعبير، فهو مقصود منه رفع ذلك الملل في إيصال المعاني، سواء كانت معاني أصلية أو زائد. ولكن قد يضاف إلى هذا الالتفات نكتة رفع التلكؤ في مقام العمل، تقوية الداعي يعني في مقام العمل، وقد لا ينضم إليها ذلك. جيد، ولذلك قال: يجد ذلك العبد من نفسه محركا للإقبال عليه، أي على ذلك الحقيق بالحمد. وكلما أجري عليه صفة من تلك الصفات العظام قوي ذلك، أو كلما أجرى عليه صفة من تلك الصفات العظام قوي ذلك المحرك إلى أن يؤول الأمر إلى خاتمتها، أي خاتمة تلك الصفات، يعني مالك يوم الدين، المفيد أنه، أي ذلك الحقيق بالحمد، مالك الأمر كله يوم الجزاء. ليش؟ لأن مالك يوم الدين هي أصلها مالك في يوم الدين، فأن الإضافة على معنى في، لا هي إضافة لامية ولا هي إضافة بيانية، كما تقول مثلا صمت الخميس أو صمت الجمعة، والجمعة لا يقع مفعولا لصامة، لأن صامة أولا من الأفعال اللازمة، واللازم لا يتعدى إلا بالجار، فلا ينصب مفعولا به ظاهرا بهذا الشكل. فقولك صمت يوم الجمعة مرادك أنك صمت في يوم الجمعة، لأن الزمان ظرف لوقوع الصوم، لا أنه مفعول لنفس الصوم، لا أنه مما يتعلق به الصوم أو يقع عليه الصوم. فصمت يوم الجمعة إذا نصب قيل إنه ينصب توسعا، أي على التشبيه بأنه مفعول به، وإلا فإن يوم الجمعة ظرف لوقوع الصوم. وهنا حق التعبير أن يكون مالك في يوم الدين، أي أنه مالك رقابنا عندما يحين ذلك اليوم الموعود، فهو مالك، هو مالك الأمر في ذلك اليوم، ولكنه قد توسع في ذلك فجعل الملك منصبا على نفس ذلك اليوم، وفيه من المبالغة ما هو واضح، حتى كأنه لتسلطه على كل كبيرة وصغيرة في ذلك اليوم، فصار ذلك اليوم كله واقعا تحت قدرته وتحت ملكه. قال المفيد، ها؟ لا عقلي، لا يوجد فيها تجاوز عقلي، ما اسمه؟ ترك المفعول به، نعم ترك المفعول به في مجاز حذف، لا يوجد فيه مجاز أيضا، لا مجاز فيه، لأن المفعول فضلة فقد لا يتعلق غرض بذكره، كما في قوله تعالى قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون، فإنه من المفاعيل، فإنه من الأفعال المتعدية، ولكن لم يتعلق غرض بذكر معلوم ما، لأن الفضلة لا ليس منصبا على هذا العلم دون ذاك، وإنما الشرف شرف نفس العلم بما هو. ولذلك قال مالك يوم الدين المفيد أنه، أي ذلك الحقيق بالحمد، مالك الأمر كله يوم الجزاء، لأنه أضيف مالك إلى يوم الدين على طريق الاتساع، لأن الأصل مالك في يوم الدين، والمعنى على الظرفية، أي مالك في يوم الدين، هذا من جهة، ومن جهة ثانية والمفعول محذوف دلالة على التعميم، وفي هذه العبارة تسامح سيأتي بيانه في نفس عبارات الشارح في باب المسند، لأن المفعول لا يحذف بل يترك، لأن المحذوف هو الذي كان له وجود في الرتبة السابقة فعدل عن ذلك الوجود، فأزيل وجوده فيقال إنه حذف، وأما المتروك فكأنه لم يؤتى به من أول لعدم تعلق غرض بذكر، فإنما يحذف الركن، وأما الفضلة فتترك. فحينئذ يوجب ذلك المحرك لتناهيه في القوة الإقبال عليه، حقيقة يعني يصحح له، لأنه عندما يتوجه إلى الحقيق بالحمد بقلب حاضر وتبدو بعد ذلك علائم الرضا، أو يستشعر علامات الرضا من سيده فإن له حينئذ أن يتوجه إليه وأن يقبل عليه فيخاطبه مباشرة. قال: فحينئذ يوجب ذلك المحرك لتناهيه في القوة الإقبال عليه، أي إقبال العبد على ذلك الحقيقي بالحمد، والخطابة يعني يوجب الإقبال عليه ويوجب الخطابة بتخصيصه بغاية الخضوع والاستعانة، حتى عندما استشعر علائم الرضا واستشعر أن له أن يوجه خطابا مباشرا إلى المولى، فإن هذا الخطاب سوف يكون متخصصا بغاية الخضوع والاستعانة، وهذا فيه من كمال التأدب والعناية بساحة قدسه عز وجل. قال: بغاية الخضوع والاستعانة في المهمات. فالباء في بتخصيصه متعلق بالخطاب، يعني يوجب الخطابة. كيف ستخاطبه؟ ستخاطبه بتخصيصه بغاية الخضوع والاستعانة. يقال: خاطبته بالدعاء إذا دعوت له مواجهة. وغاية الخضوع هو معنى العبادة، وعموم المهمات مستفاد من حذف مفعول نستعين، لأنه عندما قال إياك نستعين، نستعين بأي شيء؟ يعني نستعينك في أي شيء. فعندما ترك أيضا المفعولة ولم يحدد، علم أن الاستعانة يجب أن تكون مطلقة لكل أمر، يعني لعموم المهمات صغيرها وكبيرها، خطيرها وحقيرها. والتخصيص مستفاد من تقديم المفعول بإياك نعبد وإياك نستعين، أي نعبدك ولا نعبد أحدا سواك. فاللطيف المختص بها موقع هذا الالتفات هي أن فيه تنبيها. لطيف أو لطيفة؟ عندكم شو مكتوب؟ لطيف.
لطيف؟
عندي لطيفة. فاللطيفة المختص بها موقع هذا الالتفات هي أن فيه أو فيها؟ فيه لازم تكون، نعم، هي أن فيه، نعم، في الالتفات، هي أن فيه تنبيها على أن العبد إذا أخذ في القراءة فإنه ليس له أن يصل إلى مقام الخطاب قبل أن يستشعر علائم الرضا. شوف الآن صار الاستدلال منعكس. بالأصل كان عملية تحليل الالتفات أنه يجب التوجه أثناء تمجيده وتحميده وتقصيده وتقديسه بقلب حاضر، حتى إذا استشعر علائم الرضا صح له أن يتوجه إلى ساحة القدس، ولكن توجهه إلى ساحة القدس إنما يكون بتخصيصه أيضا بكمال العناية وكمال الخضوع وكمال الاستعانة. صحيح؟ الآن إذا قلبنا الاستدلال فهذا يعني أن قارئ هذه الآيات لا يصح له أن يوجه الخطاب مباشرة إلى ساحة قدسه إلا بعد أن يستشعر علائم الرضا، واستشعار علائم الرضا مشروط بأن يكون التمجيد حاصلا مع قلب حاضر، فصار في هذا الالتفات إشارة إلى وجوب التوجه أثناء قراءة هذه الآيات بقلب حاضر. ولذلك قال: هي أن فيه تنبيها على أن العبد إذا أخذ في القراءة يجب أن تكون قراءته على وجه يجد من نفسه ذلك المحرك حتى يصل إلى مقام يسمح له ويخول له أن يخاطبه مباشرة. ولما انجر الكلام إلى خلاف مقتضى الظاهر أورد عدة أقسام منه وإن لم تكن من مباحث المسند إليه. كان الكلام في الالتفات هنا عن خلاف، انتهى الالتفات، انتهى باب الالتفات، جيد؟ والالتفات كله كان مطلبا متفرعا على تخريج الكلام على خلاف مقتضى الظاهر، ولكننا قد بعدنا بعد ذكر الالتفات قد بعدنا قليلا عن محل الشاهد، لأن محل الشاهد هو المسند مسند إليه، فاشتغلنا فاشتغلنا بهذه الأمثلة بتخريج الكلام على خلاف مقتضى الظاهر أهم من أن يكون مسندا إليه أو غيره. قال ولذلك فإنه استطرد في المقام وذكر أمثلة لتخريج الكلام على خلاف مقتضى الظاهر من غير باب المسند إليه. قال ومن خلاف المقتضى أي مقتضى الظاهر تلقي المخاطب بحمل كلامه على خلاف مراده. هذا شروع في بيان مصطلح جديد وهو ما يسمى عند بعض أو عند المشهور بالأسلوب الحكيم وعند الإمام الجرجاني يسمى مغالطة. وحاصل هذا المطلب أن المتكلم قد يوجه كلاما إلى المخاطب محتملا لمعنيين، وإن كان انصباق الذهن إلى واحد من هذين المعنيين سوف يكون أقرب وأسرع من انصباقه إلى الآخر. يعني أن المتكلم قد يوجه كلاما إلى المخاطب يكون ظاهرا في معنى من المعاني، وإن احتمل بحسب أوضاع اللغة أن يراد منه معنى آخر. ولا إشكال في أن المتكلم حينئذ لا بد أن يكون قاصدا لذلك المعنى الظاهر، إذ لا معنى لأن يؤتى بلفظ ظاهر في معنى ويريد المتكلم منه خلاف ذلك الظاهر، فإن هذا مما يتنافى مع حجية الظهور، أي حجية ظهور الكلام في أقرب معانيه المنسبقة. إلا أن المخاطب مع ذلك يقوم بحمل كلام المتكلم على ذلك الوجه البعيد تنبيها له على أن اللائق بحال المتكلم هو أن يريد ذلك البعيد دون القريب. وبالجملة فإن المخاطب عندما يتلقى الخطاب من المتكلم فقد يقوم بحمله على المعنى البعيد تعريضا به وتنبيها له على أن إرادة هذا المعنى القريب مما لا يليق بحاله. وهذا كالقصة المشهورة بين القبعثري والحجاج، فإنه يروى أن القبعثري كان جالسا في بستان في موسم الحصر قبل أن يشتد ويصبح عنبا، فقال اللهم، فذكر الحجاج أمامه أو في محضره فنظر إلى حصر من فقال اللهم اقطع عنقه وأرق دماءه واسقنا منها. هذا يحتمل معنيين، يحتمل أن يكون ناظرا إلى ذلك العنقود ويحتمل أن يكون مريدا الحجاج، ولكن مثل هذا الكلام ظاهر في أنه يريد الحجاج، صحيح؟ ولكنه اعتمد يعني وقت هذه العبارة، أو اعتمد في أثناء نطقه على النظر إلى هذا العنقود حتى يصح له أن يتملص بعد ذلك عندما يدان، فنقل ذلك الكلام إلى الحجاج فشحطه، فأخذ به إلى الحجاج مقيدا، فقال له الحجاج: ويحك، لأحملنك على الأدهم. والمراد والأدهم لفظ له معنيان، وهو بقرينة التهديد ها هنا منصرف إلى الحديد، يعني لأحملنك على الأدهم أي على القيود والسلاسل، فهو بقرينة القرينة السياقية، القرينة المقامية ظاهرة في أنه يريد الحديد، لأنه قال له ويحك لأحملنك على الأدهم، فأراد أن يتملص القبعثري من ذلك، قال له: مثل الأمير يحمل على الأدهم وعلى الأشهب. الأدهم له معنيان، من معانيه الحصان الأسود، ومن معانيه الحديد، ولكنه حمل ذلك المعنى الصادر من الحجاج على معنى الحصان الأسود بقرينة أنه عطف عليه الأشهب وهو الحصان الأبيض الناصع في بياضه، فقال له: مثل الأمير يحمل على الأشهب وعلى الأدهم، يعني أن ما يليق بحال الأمير هو أن يكون رؤوفا بعباده، لا أن يكون ظلوما غليظا بعباده. ثم فلم يرتضي ذلك الحجاج فقال له: ويحك، إنه الحديد. صرح له بأن مراده الحديد، قال له: إن يكن حديدا خير من أن يكون بليدا. حمل الحديد على معنى السرعة، جيد، بقرينة عطف البلادة عليه، فعفى عنه الحجاج على ما روي. كيف كان؟ إذن ففي هذا من الأسلوب الحكيم، لأنه يعني إذا أراد أن يحاججه فلربما اشتد غضبه فأطاح به، ولكنه اعتمد أسلوبا حكيما، وهو أن يحمل كلامه على خلاف مراده مع التنبيه على أن أو تنبيها له على أن هذا المعنى مما لا يليق حمل كلامه عليه، وأن اللائق بحاله هو ذلك المعنى طبعا. ولمثل هذا الأسلوب الحكيم شواهد قرآنية أيضا سوف تأتي. قال: ومن خلاف مقتضى الظهر تلقي المخاطب. التفت، تلقي المخاطب، تلقي مصدر، والمصدر إما يضاف إلى فاعله وإما يضاف إلى مفعوله، كما تقول: أعجبني ضرب زيد عمرا، إذن الضارب زيد. وفي بعض الأحيان تقول: أعجبني ضرب عمر، بمعنى أن يعني أعجبني وقوع الضرب على من؟ على هنا الذي، التفت، الذي يتبع سياسة الأسلوب الحكيم هو المتكلم أو المخاطب؟ متكلم بلا إشكال، عندما قال: إن يكن حديدا خير من أن يكون بليدا، أو إن يكن أدهما خير، أو مثل الأمير يحمل على الأدهم وعلى الأشهب. إذن فالمتكلم هو الذي يريد أن يتلقى المخاطب، صحيح؟ فهنا الإضافة إلى المفعول، قال: تلقي المخاطب، من إضافة المصدر إلى المفعول، أي أن المتكلم يتلقى المخاطب، أي تلقي المتكلم المخاطب بغير ما يترقب المخاطب، لأن المخاطب قد أراد ذلك المعنى الظاهر فهو يرتقبه. والباء في بغير للتعدية، يعني ومن خلاف المقتضي تلقي المخاطب بغير. ليش قال للتعدية؟ لأن تلقى يتعدى إلى مفعول واحد، فعل تلقى يتعدى إلى مفعول واحد، وحسب وبحسب الفرد فقد أضيف إلى هذا المفعول الذي يتعدى لا، فلا يصح أن يتعلق به شيء. قال إن هذه الباء للتعدية، وفي بحمل كلامه للسببية، يعني يتلقى المتكلم المخاطبة. لماذا يتلقاه بغير ما يرتقب؟ بسبب، أو عفوا نعم بسبب، يعني عن طريق حمل كلامه على خلاف مراده. قال وفي بحمل كلامه للسببية، أي إنما تلقاه بغير ما يترقب بسبب أنه حمل كلامه، أي الكلام الصادر عن المخاطب، على خلاف مراده، أي مراد المخاطب. وإنما حمل كلامه على خلاف مراده تنبيها للمخاطب على أنه، أي ذلك الغير، هو الأولى بالقصد والإرادة، وأن المعنى الظاهر مما لا يليق بحاله أن يحمل عليه. قال هو الأولى بالقصد والإرادة، كقول القبعثر للحجاج وقد قال، يعني حينما قال له الحجاج وقد قال له، أي قال أي الحجاج له، أي للقبعثر، حال كون الحجاج، هذا الشرح المزجي، وهذه سلبيات الشرح المزجي. معقول
مش موفق؟
توفي التفتازاني وفي لسانه لكنة، كان لا يزال يعجز عن إزالته، كان نطقه بالعربية في غاية الركاكة يعني، ولكن كل مؤلفاته كانت في العربية. جيد، للقبعثر حال كون الحجاج، يعني الحجاج قال للقبعثر حال كون الحجاج متوعدا إياه لأحملنك على الأدهم، يعني القيد، هذا مقول قول الحجاج. ثم قال، طب ما يكتب فقال القبعثر مثل الأمير يحمل على الأدهم والأشهب، هذا مقول قول القبعثر. فأبرز وعيد الحجاج في معرض الوعد وتلقاه بغير ما يترقب من حمل الأدهم في كلامه على الفرس الأدهم، أي الذي غلب سواده حتى ذهب البياض، وضم إليه الأشهب حتى يكون قرينة على هذا الحمل، أي الذي غلب بياضه. ومراد الحجاج إنما هو القيد، فنبه على أن الحمل على الفرس الأدهم هو الأولى بأن يقصد الأمير، أي من كان مثل الأمير في السلطان، أي الغلبة وبسطة اليد، أي الكرم والمال والنعمة، فجدير بأن يصفد، أي يعطي من أصفده، لا أن يصفد، أي يقيد من صفده، أو السائل انتهى. وكان يفترض حتى يكتمل الشاهد أن يقول له إنه الحديد، فيقول له إنه إن يكون حديدا خير أن يكون بليدا، لأن هذا أيضا من تتمة الأسلوب الحكيم. إذن هذا من نكات الأسلوب الحكيم. بعد، من تطبيقات الأسلوب الحكيم، قال أو السائل، يعني عطف على المخاطب، يعني تلقي السائل، تلقي المتكلم للسائل بغير ما يطلبه من الجواب، عطف على المخاطب، أي تلقي السائل بغير ما يتطلب بتنزيل سؤاله منزلة غيره، أي غير ذلك السؤال، تنبيها للسائل على أنه، أي ذلك الغير، هو الأولى بحاله أو المهم له، كقوله تعالى يسألونك عن الأهلة، هم سألوا، التفت، سألوا عن الهلال، قال قل هي مواقيت للناس والحج، ما كانوا يرتقبونه من وراء هذا السؤال غير الجواب الذي ألقي عليهم. وهذا فيه إشارة إلى أن ما يليق بحالكم الآن هو أن تطلعوا على أن هذه الأهلة هي مواقيت لكم. ليش؟ لأن هذه الأهلة وإن كان لها دخالة في علم الفلك وفي تقديراته، إلا أن الاطلاع عليها بالنسبة لحالكم أمر مستبعد لا يليق بحالكم، فاكتفوا بكونها مواقيت للناس. سألوا عن سبب اختلاف القمر في زيادة النور ونقصانه، فأجيبوا ببيان الغرض من هذا الاختلاف، ولم يكن الجواب عن سبب هذا الاختلاف، جيد، وهو أن الأهلة بحسب ذلك الاختلاف، ولم يبرر لهم سر الاختلاف، بحسب ذلك الاختلاف معالم يوقت بها الناس أمورهم من المزارع والمتاجر ومحال الديون والصوم وغير ذلك، ومعالم الحج يعرف بها وقته، وذلك للتنبيه على أن الأولى والأليق بحالهم أن يسألوا عن ذلك، لأنهم ليسوا ممن يطلعون بسهولة على دقائق علم الهيئة أو علم الفلك، ولا يتعلق لهم به غرض. بعد من أمثلة الأسلوب الحكيم، وكقوله تعالى يسألونك ماذا ينفقون، السؤال عن المنفق، عن ماهية المنفق، عن مقدار النفقة. قال قل ما أنفقتم من خير فللوالدين، أجابهم شو؟ أجابهم بمصرف النفقة. جيد، ما أنفقتم من خير فللوالدين والأقربين واليتامى والمساكين وابن السبيل. سألوا عن بيان ما ينفقون فأجيبوا ببيان المصارف التي يجب إيقاع النفقة عليها، تنبيها على أن المهم هو السؤال عنها، لأن النفقة لا يعتد بها إلا أن تقع موقعا. فلو أجابهم ببيان ماهية النفقة ولم يحدد لهم مصرف النفقة، جيد، فمثل هذا الإنفاق مما لا أثر له، فأجابهم عما يجب أن يتسلط عليه نظرهم في رتبة سابقة. بعد من موارد التخريج الكلام على خلاف مقتضى الظاهر التعبير بلفظ المستقبل أو عن نيابة عن لفظ المضي أو العكس، هذا يأتي إن شاء الله، والحمد لله رب العالمين.